أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نصبت. ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة. ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع بسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت. فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير نقول إن الكلام السابق في البحث السابق كان في الاشتراك والترادف. وأعطينا بعض الأمثلة وبالتأكيد كل شيء قابل للنقاش. وكما يقال بأن المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، لكن إن شاء الله تكون الفكرة واضحة وجهة التقريب تكون إن شاء الله مناسبة وحاضرة عند الباحث وعند السامع إن شاء الله والحاضر للدرس والبحث. واليوم لا بأس بأن نعطي بعض الإشارات. نحن قلنا إن شاء الله سيصدر إذا لم يكن قد صدر سيصدر إن شاء الله بعض البحوث بخصوص ما ذكرنا على بعض الشبهات في البحث السابق، وهناك أيضا بينا وقلنا إن شاء الله ستكون الإمكانية والقدرة لمن كان يتردد أو عنده بعض التلكؤ أو العقبات أو لا يعرف طريق الرد، فيكفي بالرد أن يسجل بعض النقوط على ما طرح هناك وعلى ما طرح من قبل صاحب تلك النظرية التي يسميها بالنظرية نظرية اللغة الموحدة اللا اعتباطية، النظام القرآني، تعبيرات كثيرة وتطبيقات أيضا لها عناوين ترجع إلى ما يريد أن يؤسس على تلك النظرية. ومنها فلا بأس بأن نذكر الآن نعلم أو لنقل لنعطي للطالب كيف يناقش، للباحث، للسامع، للقارئ، للمتدين، للمثقف، نقول له يحتاج الأمر يحتاج إلى قليل من الجهد والجهد، حتى تصل إلى الحقيقة وتتيقن منها وتجد وتعرف وتتيقن من الوهم والضعف والوهم الذي وقع فيه صاحب تلك النظرية ومن يسير على منهجه. وأنا سجلت قلت أشياء كثيرة وتعليقات كثيرة وردود كثيرة، استخرجت بعض تلك البحوث أو بعض ما سجلت، وإن شاء الله سيكون يعني مما سيصدر قريبا ويصل إليكم بعون الله تعالى. وأيضا لا بأس بأن أقرب، ربما سيكون لكم السبق بسماع يعني ما يشبه تلك الردود أو ما له علاقة بتلك الردود. نحن سجلنا قلنا أشياء كثيرة، وما سجلنا وربما هذا الشيء الذي يذكر الآن لم يذكر في تلك البحوث التي ستصدر إن شاء الله. يعني مثلا أيضا نعطي كمثال ربما يقرب من جانب ويبعد من جانب آخر، لكن فقط نريد أن نؤسس عندكم هذه الطريقة وهذا الأسلوب للنقاش. النظرية هناك أقيمت نظرية صاحب النظرية، تلك النظرية أسست كما هو يبين هذا، وذكرنا نحن أيضا في تلك البحوث بأنه يقول بأن النظرية تعتمد أو لها أساس وصايا، يتحدث عن وصايا، الوصايا العشر. هناك من الوصايا العشر أنه يرفض الاشتراك ويرفض الترادف، لا اشتراك في القرآن، لا اشتراك في الترادف. وبعد ذلك عندما يتحدث عن لغة موحدة فيقينا تكون هذه القضية أيضا مرفوضة، وكل من تحدث بخلاف ما يريد وبخلاف ما يعتقد وكل من خالف الوصايا فهو يكون من الاعتباطيين كما يسميه. نقوضات كثيرة تسجل على هذه النظرية، كثيرة جدا، أكثر مما يعني يتصور الإنسان في هذه اللحظات أو ممن يسمع هذا الدرس أو حتى بعد هذه الفترة أو بعد هذه المرحلة. ومن الأمور يستطيع كل إنسان أن يرجع إلى قلنا كتب التفسير أو ما سجل في البلاغة، حتى في كتب اللغة يعرف الترادف والاشتراك والأساليب البلاغية التي استعملت في القرآن ويجد لها تلك المصادر والتأييد والتأكيد الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم، بل يجد هذا في أسلوب المعصومين سلام الله عليهم أيضا. ومن المترادفات أو من الألفاظ التي يعني ممكن أن يستفاد منها الترادف أو ما يرجع إلى الاستعمال المجازي أو الكنائي، المهم في النتيجة النهائية أنه في هذا المثال الذي يطرح هو يحصل فيه النقض لتلك النظرية من خلال نقض وصية أو أكثر من وصية من الوصايا التي تعتبر الأساس أو تعتبر من أساسات وقواعد نظريته، فعندما نهدم الأساس تهدم النظرية. ونحن الآن قلنا نقدح بوصية واحدة على أقل تقدير. ورد في القرآن لفظ القرية وما يشير إليها في موارد كثيرة في القرآن، ومن يراجع يجد أن لفظ القرية في بعض الموارد القرآنية تشير أو كان المراد من استعمالها في تلك الموارد هو الحديث عن الناس، عن المكلفين. وفي موارد أخرى نجد أن الاستعمال للفظ القرية أو ما يرجع إليها يراد به البناء، الأشجار، الماء، الأسواق، دون البشر وأهل القرية وسكنة القرية وأصحاب القرية. وفي موارد أخرى نجد أن لفظ القرية الذي استعمل في هذه الموارد القرآنية نجد أنه يشير إلى البناء والشجر والنهار والأسواق، لو صح التعبير، البناء بصورة عامة، المنشآت بصورة عامة، والإنسان ومن يسكن في تلك الأماكن وفي ذلك الموضع. وأيضا نجد في مورد آخر أن المراد بالقرية أو بعض القراء المراد بها أئمة الهدى سلام الله عليهم، ومن يرجع ويصنف يجد هذه المعاني قد وردت هناك. ولا بأس لأن نذكر أو أذكر لكم بعض ما سجل هناك مثلا الآن، وهذه تعتبر عندما تكون بهذه أو على هذا النحو عندما تصنف القضية أو هذا اللفظ إلى هذه المعاني وتستكشف دلالة اللفظ على هذه المعاني في موارد متعددة يثبت عندك وجود هذا الاشتراك، فيثبت الاشتراك في القرآن عندما يريد أن طبعا يدافع، يقينا سيدافع ويحاول أن يعني يستعمل الأسلوب، لا نريد أن أثبتنا بأنه أسلوب مخادع وأسلوب ماكر بالدليل وبالبرهان، وكل منكم ليرجع إلى تلك البحوث إن شاء الله سيجد هذه الحقيقة. طبعا كل مكر وكل خداع لا يخرج عن أن يكون فيه تقديم وتأخير، يكون فيه مجاز، تكون فيه كناية، أي شيء من يعني لابد من أن يرجع إلى إحدى الوصايا ويقدح بإحدى الوصايا التي تحدث عنها فيهدم أحد الأساسات. عندما يخرج من الترادف يذهب إلى عفوا، نحن ربما صار الكلام بعنوان الترادف نصب بهذه القضية، وإنما هو بالحقيقة الكلام في المشترك الاشتراك اللفظي. فعندما يخرج من الاشتراك اللفظي ك الكلام قلنا هذه مشتركة، هذا من المشتركات اللفظية، أي لفظ القرية يدل على الناس على البشر، ولفظ القرية يدل على البناء السوق، لفظ القرية يدل على البناء والمنشآت والبشر، لفظ القرية يدل على الإمام المعصوم سلام الله عليه. وطبعا القرية مع عناوين أخرى تدل على المعصومين سلام الله عليهم تكون مترادفة بهذا المعنى، لكن نحن مع لفظ القرية على هذه المعاني المتعددة هي عبارة عن مشتركات، فهذا أحد تطبيقات الاشتراك وليس ترادف. عفوا نعتذر عن ما صدر من عندنا. إذن الآن أقرأ بعض الموارد، الموارد التي تشير إلى أن القرية هي البناء المنشآت الأشجار. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ويقول في سورة البقرة جل قدرته: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ويقول في سورة الحشر: لا يقتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه الموارد تشير إلى المنشآت، إلى البناء، إلى الحصن، إلى مناطق الأشجار والزراعة والثمار. ومن الموارد التي فيها الفصل الواضح أو فيها الفصل الظاهر لنقول بين القرية وبين أهل القرية كما ورد في قوله تعالى، يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات في سورة الأعراف. وطبعا أيضا هذه الآية واضحة تشير إلى أهل القرى، وأيضا يقول إذن فصل بين أهل القرى والقرى، يقينا عندما نتحدث عن القرى إذن توجد قرى. واضرب لهم مثلا، قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أهل القرى أصحاب القرية، هذه في سورة هذه قلنا في سورة الأعراف، وهذه الثانية أو السورة الثالثة التي تشير إلى التفريق بين القرية وأهل القرية. يقول تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وأيضا في قول هذه في سورة النساء وفي سورة الأنعام، قوله تعالى في قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قرى فصل بين القرى وبين أهل القرى، لاحظ، وأهلها أي أهل القرى، هذه في سورة الأنعام. وقوله هكذا وفي قوله تعالى في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. أيضا هنا قرية وهنا أهل القرية. أفأمن أهل القرى في سورة الأعراف، أو أمن أهل القرى أيضا في سورة الأعراف، هذا أيضا فيه تفصيل وتفريق بين القرية وأهل القرية. هناك كانت القرية تشير إلى المنشآت وإلى البناء وإلى الأشجار والثمار. وفي موارد أيضا أخرى فيها إشارة قلنا إلى الناس، إلى المكلفين، إلى الظالمين، إلى المؤمنين. قرية آمنت، قرية ظالمة، إنذار للقرية. سؤال القرية، إهلاك القرية أو هلاك القرية، وما يصب في هذا المعنى من النصوص القرآنية. ففي قوله تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر أم القرى ومن حولها في سورة الأنعام. وفي سورة يونس يقول فلولا، قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. وفي قوله تعالى إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد في سورة هود. ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. هذا هي أيضا بعض الموارد التي تشير ويقينا إلى الناس وإلى المكلفين، لأن لا يعقل أن تكون الحجارة والأشجار مكلفة ومشمولة أو مختصة بهذا الخطاب القرآني. ومن الموارد الشرعية التي تشير إلى أن القرية هي تمثل المعصومين سلام الله عليهم، كما ورد في سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فالقرى التي بارك الله فيها هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أنا مجرد أنا هنا أردت يعني أردت أن أعطي لكم، لأن القضية طبعا يقينا سجلت لسنوات عديدة واشتبه ووقع في هذه الفتنة الكثير من الناس، ولا بأس بأن نستعجل إن شاء الله، يعني نستعجل بأن نعطي لكم هذه أو هذا الأسلوب من النقض والرد على تلك النظرية، وإن شاء الله يكون هذا هو يعني فيه خير لكم الرد ولدفع الشبهات، ومن يريد أن يكتب ويؤلف بهذا الخصوص فله إن شاء الله الخيار، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد له ولنا والمؤمنين والمؤمنات جميعا. اليوم عندنا كلام أيضا له علاقة بتلك القضية. نحن الحمد لله من نعم الله علينا توقفنا كثيرا قبل أن نشرع قبل درسين من أجل أن نهيئ تلك الردود. الآن لنا الحرية بأن يعني نتحدث عن تلك النظرية وعن صاحب النظرية كلما سنحت الفرصة، كلما سنحت الفرصة لنا، وكلما وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. أيضا علينا أن نعرف بأن جانب الخلطة الذي يعني حصل عند صاحب النظرية ومن يعني يسير خلف ذلك الشخص ومن يعتقد بتلك النظرية أنه يوجد خلق لا, خلق لا يعرف ما ماذا يريد أو ماذا يبحث الأصولي في علم الأصول وما هي مباحث الألفاظ عند الأصوليين. هذا خلط واضح, وهذا يعني إن دل على شيء هذا الخلط يدل على الجهل. هذه عندما نريد أن نعطي العذر لذلك المقابل, على جهل المقابل أو على خداع المقابل, يعلم بما يريد الأصولي وما يبحث الأصولي لكنه يفتري عليه ويدعي على الأصولي ادعاء لا يقول به وينتقد الأصولي على هذا الادعاء الباطل. وقلنا لازلنا نحن في هذا الكلام, فعندما نتحدث عن اللغة أو نتحدث عن الدليل الشرعي اللفظي ونحن في هذا المقام الكلام في هذا الشيء, نستطيع أن نؤسس يعني بحثا هنا ونقول بأن الألفاظ الواردة في الدليل الشرعي لها دلالات. اللفظ دال تدل على معنى, دال ومدلول, اللفظ له دلالة على معنى. هذه الألفاظ الواردة في الدليل الشرعي لها دلالات, وهذه الدلالات على صنفين. صنف من الدلالات في الدليل الشرعي هي دلالات خاصة, والصنف الآخر هي دلالات عامة. الدلالات الخاصة هذه لا تشكل عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط. هذه الدلالات الدلالة الخاصة كما قلنا سابقا كلفظ الصعيد فلا تدخل في علم الأصول بل يتولاها علم اللغة, وإذا فيها بحث أكثر من هذا تبحث في البقة وفي مرحلة الاستنباط. فهذه بعيدة أو ليست لها علاقة في علم الأصول لأنها ليست من العناصر المشتركة أو المشتركة في عملية الاستنباط. نقول نعم يوجد بعض الدلالات الخاصة, أي يوجد بعض الألفاظ بعض المفردات الشرعية والتي لها دلالات خاصة, يوجد بعض هذه نجد أنها قد بحثت في الأصول, لا أقول في علم الأصول. نعم يوجد البعض يعني ممن يخلط حتى ممن خاف في علم الأصول يخلط بهذا الأمر, ربما لا يستطيع أن يميز الضابط أو عنده شيء من الاشتباه والصعوبة في تمييز الضابطة الأصولية أو الضابطة في علم الأصول فيدخلها ربما في بعض المباحث الأصولية, لكن هي ليست من المباحث الأصولية. لكن ما هو السبب في طرح مثل هذه المسائل في علم الأصول؟ هو يأتي السبب والمنشأ من هذا, يوجد بعض المفردات والألفاظ الشرعية نحتمل فيها هكذا نحن لما التجينا إلى هذا, يقول كما يعبر عنه السيد الأستاذ محمد باقر الصادق قدس نفسه الزكية, يقول الحاجة إلى الأصول هي حاجة تاريخية, ضرورة تاريخية, التاريخ فرض علينا. لذلك عند أبناء العامة الأصول سبق علم الأصول, سبق علم الأصول عند أتباع مذهب الحق لأنهم ابتعدوا عن عصر النص, اعتبروا النص محصورا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد في عصر المعصومين سلام الله عليهم اعتبر أبناء العامة قد ابتعدوا عن عصر النص المختص بالنبي صلى الله عليه وآله, فتغيرت المفاهيم وتغيرت المعاني واختلف النقل وكذب على النبي صلى الله عليه وآله وتلف وأتلف الكثير ونسخ وحصل الخطأ والسهو والنسيان, بعض الظهورات العرفية أيضا تغيرت، كما الآن كثير من الألفاظ والمعاني تتغير بمرور الزمن ونلمس هذا الشيء، فيحصل غموض في النص الشرعي، فيحصل فيه تعارض بينما كان أتباع مذهب الحق عندهم النص فيه استمرارية، وكان النص أيضا يؤخذ من المعصومين سلام الله عليهم، فلم تكن حاجة في ذلك الوقت إلى علم الأصول. نعم يوجد يعني بذرة علم الأصول موجودة ولها أيضا أدلة كثيرة تاريخية، لكن لم تكن تلك الحاجة كما كانت عند أتباع المذاهب الأخرى، فالحاجة تاريخية لعلم الأصول. فهنا قلنا يحصل احتمال أن الشارع وأن عرف الشارع قد غير في المعنى اللغوي أو المعنى العرفي غير عرف الشارع، كما في لفظ الصلاة، يعني الصلاة كانت تدل وتدل لغة على الدعاء وتدل عرفا على الدعاء، لكن أصبحت أو أصبح لفظ الصلاة من ما يسمى بالحقائق الشرعية، أصبح يدل على هذه الأفعال، على هذه الحركات، على هذه الركعات. لاحظ مجرد مثال قلنا للتقريب، فيوجد بعض الألفاظ محتمل أنه حصل فيها حصل تغيير على معانيها وفي معانيها أو على مدلولاتها في عرف الشارع، فهنا نبحث عن تحديد مدلولات هذه الألفاظ، ما هي المدلولات الشرعية لهذه الألفاظ، هل الصلاة تستعمل بهذه أو عندما تأتي ضمن الدليل الشرعي وفي نص صادر عن المعصومين سلام الله عليهم، هل نأخذ بمعنى الدعاء عندما يأتي لفظ الصلاة أو نأخذ بمعنى هذه الأفعال التي تتألف من قيام وركوع وسجود وفيها قراءات وأذكار، وكذلك لفظ الحاج يدل على القصد عرفا ولغة في تلك المرحلة، فهل عندما يأتي عندما نسمع أو نقرأ أو يأتي النص الشرعي القرآني أو النبوي أو عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هل نأخذ معنى القصد عندما نسمع أو نقرأ لفظ الحاج، أو نأخذ بمعنى الحج هذه الفريضة التي تتألف من عدة أفعال وفيها إحرام وفيها تركات، نبحث مثل هذه المدلولات ونحدد هذه المدلولات الشرعية، لكن هذا البحث ومثل هذا البحث غير مبحوث في علم اللغة، لم يبحث أهل اللغة، فلو كان قد حصل البحث عند أهل اللغة لاعتمدنا على ذلك البحث وأخذنا به، لكن لأنه لم يبحث هناك فأصبح من المناسب أن يبحث في علم الأصول، لكن ليس في صلب وليس من مسائل علم الأصول، يبحث في مدخل. في مقدمات علم الأصول، في مدخل البحوث، كما في الحقيقة الشرعية، كما في الصحيح والأعام، وهذه إن شاء الله ستأتي. إذن هذه أيضا نجعل هذه القضية في بالنا عندما نطلع على البحوث الأصولية، نجد مثل هذه الأمور، ومن هذه مثل هذه الدلالات، فعلينا أن نميز ونعرف بأن هذه القضية هي ليست من علم الأصول، وإنما تبحث في الأصول لعدم بحث هذه الأمور في
علم اللغة. هذا بالنسبة للدلالات الخاصة. إذا يوجد بعض الدلالات الخاصة تبحث في الأصول لكن ليست من صلب العلم وليست من مسائل العلم، وإنما تبحث كمقدمة للعلم وكتمهيد أو مدخل للمسائل الأصولية. وعندي أيضا الصنف الثاني هو دلالات عامة. هذه الدلالات العامة التي هي تشكل عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة إفعال، كدلالة صيغة إفعال على الوجوب، أو دلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، إذن هذه الدلالات العامة التي هي تعتبر عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط التي هي المسائل الأصولية. هذه أيضا من اللغة، هذه أيضا من الدلالات اللغوية، لكن هذه الدلالات العامة لم تبحث في علم اللغة. نعم يسجل إشكال هنا، يقول إذا كان هكذا نقول ما هو غرض الأصولي من بحث هذه الدلالات أو العناصر المشتركة في علم الأصول، إلى أي نتيجة يريد أن يصل؟ فيسجل هذا الإشكال، يقال إذا كان غرض الأصولي تعيين المعنى الظاهر لللفظ، كما نقول ما هو المعنى الحقيقي، ما هو المعنى الظاهر لللفظ، إذا عرفنا إذا كان غرض الأصولي تعيين المعنى الظاهر لللفظ، إذا كان له عدة معاني تعيين معنى الظاهر لللفظ أو تحديد المعنى أو على أي شيء يدل اللفظ، ما هو معنى اللفظ أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ، فإذا كان هو غرض هذا ممكن الرجوع إلى أهل اللغة، وهذا يتحقق بنقل أهل اللغة أو يتحقق بالتبادر، والتبادر عملية عفوية لا تحتاج إلى مؤونة وتعمل وعناية وجهد، وهذه أي إنسان يقدر ويحدد هذا المعنى بالتبادر، فإذا لا نحتاج إلى البحث في علم الأصول. هذا إشكال يسجل. الآن نقول لا، نحن عندما نتحدث عن علم الأصول وعن المباحث اللغوية في علم الأصول علينا أن نميز، نقول يوجد دلالات نحن مع الدليل اللفظي، يوجد دلالات نحن الأصول حتى يدخل في عملية الاستنباط، فنقول نحن يوجد، نقول يوجد دلالات في الدليل الشرعي، في الألفاظ الواردة في الدليل الشرعي يوجد دلالات خاصة، وقلنا هذه الدلالات الخاصة لا تبحث في علم الأصول، وما يبحث هناك يبحث في مقدمة وفي المدخل كما في الحقيقة الشرعية والصحيح والعام. ويوجد دلالات عامة التي هي تعتبر هي عبارة عن عناصر مشتركة أو مشتركة في عملية الاستنباط، هذه غير مبحوثة في علم اللغة ولا تبحث في علم اللغة، فهذه تبحث في علم الأصول. وهذه البحوث اللغوية التي هي تختص بالدلالات العامة التي تدخل في علم الأصول، يعني المباحث اللغوية في علم الأصول التي تدخل في مسائل علم الأصول، هي عبارة عن قسمين من المباحث أو قسمين، عبارة عن قسمين من البحوث. القسم الأول هو البحث اللغوي الاكتشافي أو التحديدي أو التفسيري، عن تعريف تحديدي تعريف، إذن بحث لغوي اكتشافي تحديدي أي يعين مدلول اللفظ، يعين ما هو مدلول اللفظ، على أي شيء يدل اللفظ، والقسم الثاني هو بحث فلسفي تحليلي، إذا عندي بحث اكتشافي
بحث لغوي، بحث تفسيري، والآخر هو القسم الثاني هو بحث فلسفي، بحث تحليلي. لاحظ عندي قسمين أو عندي قسمان من البحوث اللغوية في علم الأصول، في مسائل علم الأصول، بحث لغوي اكتشافي أو تفسيري، وبحث فلسفي، فلسفة اللغة، بحث فلسفي تحليلي، بحث تحليلي، بحث تحليلي، وعندي بحث تفسيري. لاحظ هذه القضية، إذا عندي بحث تفسيري وعندي بحث تحليلي، هذه نريد أن تبقى في أذهاننا. في البحث اللغوي الاكتشافي أو التفسيري نعين مدلول اللفظ، مثل هذه المطلبة الذي يطرح دلالة صيغة الأمر على الوجوب. عندما ترجع إلى علم اللغة يقول لك لفظ صيغة الأمر تدل على الطلب، لا يدخل بتفصيل طلب واجب وطلب المستحب، الطلب الواجب والطلب المستحب لا يدخل بتفصيل هذا، لا يبين، لا يدخل بتفصيله ما هي خصوصيات الطلب، لا يدخل بهذا التفصيل. وأيضا لا يتحدث عن منشأ الطلب، يعني هكذا نقول لغة يدل على الطلب، وبالتبادر أيضا نضيف إليها نقول وبالتبادر صيغة الأمر تدل على الوجوب، أيضا التبادر لا يحتاج إلى مؤونة، أيضا هنا تقول لا أحتاج، نقول لك أيضا لا اللغة ولا التبادر يكشف لي ما هو المنشأ على الوجوب، من أين يدل أو تدل صيغة الأمر على الوجوب، هي تدل على الطلب، من أين أستفيد منها الوجوب. هكذا هذا يأتي إن شاء الله البحث، سنقول بأن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب، لأنها لو كانت تدل على الوجوب لصح تعويض لفظ الوجوب، كلمة الوجوب بدل صيغة الأمر، ولا يصح هذا، ويعني عندما لصح إبدالها وتعويضها بدل صيغة الأمر ولبقي المعنى في تلك الجملة التي فيها صيغة الأمر، لبقي المعنى تاما، وهذا لا يصح أو لا يبقى المعنى تام، بطل التالف يبطل المقدم. إذن لا تدل على الوجوب، ليس معنى صيغة الأمر هو الوجوب. إذن من أين استفدنا الوجوب؟ التبادر، نقول نعم يتبادر الوجوب، من أين استفاد هذا الشيء؟ هناك يطرح، هل هو بالوضع، تدل بالوضع الوجوب، أو بالإطلاق، أو بالعقل، هذا تفصيل هنا. لكن إلى أين نريد أن نصل هنا؟ نقول نحتاج هنا هذا التفصيل وهذا التفسير وهذا التحديد وهذا الاكتشاف، نحتاج إليه. لماذا؟ لأننا نعرف من خلاله بعض المسائل أو الأحكام الشرعية التي ترتب عليه، يعني لو كان بالوضع له حكم، ولو كان بالإطلاق له حكم، أو كان بالعقل له حكم، وهذا سيأتي هناك. يعني تختلف أحكام المسائل أو تختلف عملية الاستنباط ونتائج عملية الاستنباط على تحديد منشأ استفادة الوجوب من صيغة الأمر، وإن شاء الله سيأتي الكلام عن هذا، لا نريد أن ندخل بأكثر من هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى البحث اللغوي التفسيري. أما البحث اللغوي التحليلي هو بحث فلسفي تحليلي للصورة الذهنية، ليس نقول بحث فلسفي لغوي، لأن البحث الفلسفي يبحث في حقيقة الأشياء، أما هنا البحث الفلسفي اللغوي يبحث في حقيقة المدلول، أيضا في حقيقة المعنى، لكن بما هو مدلول لللفظ، أي يبحث في حقيقة الصورة الذهنية بما هي مدلولة لللفظ وليست بما هي هي، لا يبحث عن المعنى بما هو معنى حتى نقول هذا بحث فلسفي، وإنما يبحث عن المعنى بما هو مدلول لللفظ. لاحظ هذه القضية. إذن هنا في البحث التحليلي المعنى ظاهر ومعروف لغة، أرجع إلى قواميس اللغة، أرجع إلى التبادر، أرجع إلى أهل اللغة، أعرف المعنى، لكن الكلام في حقيقة ماهية الصورة الذهنية بما هي مدلولة، ماهية المعنى بما هو مدلول لللفظ. كما نطرح حتى نختم الدرس في هذا اليوم، نقول كما في المثال الذي يعني يطرح، نقول مثل عندي لفظ المعاني، بعض المعاني الاسمية، مثلا عندي موقد وعندي نار، موقد له معنى والنار له معنى، أقول نار في الموقد، عندما أقول نار الآن ينصرف ذهنك إلى معنى النار، عندما أقول موقد ينصرف ذهنك إلى معنى الموقد، عندما أقول نار في الموقد ينصرف ذهنك إلى معنى اختلف عن ذلك المعنى، وعندما أقول نار الموقد أيضا أصبح انصرف ذهنك إلى معنى. لاحظ المعنى واضح تستطيع أن تعبر عنه، لكن عندما نقول الآن أوضح، عندما نقول موقد وعندما نقول نار كل كلمة بمفردها، فهذه تعطيك معنى، موقد ونار يعطيك معنى، لكن عندما نقول نار الموقد أعطتك معنى آخر يختلف عن ذلك المعنى، الصورة التي صارت في ذهنك تختلف عن هذا عن ذلك المعنى، عندما نقول نار الموقد تختلف، عندما تقول موقد ينصرف ذهنك إلى الموقد وإلى مواصفات الموقد، وعندما تقول نار بمفردها ينصرف ذهنك إلى النار وإلى مواصفات النار لنقل، لكن عندما نقول نار الموقد ينصرف ذهنك إلى أي شيء؟ إلى هذا الارتباط بين النار والموقد، إلى وجود النار في ذلك الموقد، إلى اتصاف النار بالنار بأنها في الموقد. لاحظ ما هو السر في الاختلاف هذا في الصورة الذهنية بين المعنيين، نار بمفردها، موقد بمفرده، صارت معاني في أذهاننا. الآن نقول نار الموقد اختلفه، أو نقول نار في الموقد، أو النار في الموقد، ما هو السر في الاختلاف نار الموقد عن موقد ونار كل واحدة بمفردها؟ هنا نقول هذا الشيء الذي اختلف وجعل الصورة الذهنية تربط بين النار والموقد، عندما أقول نار الموقد أو نار في الموقد، فعندما أقول نار الموقد كيف حصل الربط بين النار والموقد؟ وهذا الربط لم يحصل عندما قلت النار بمفردها وبعد ذلك أقول موقد بمفرده، أي يعني كلمة بمفردها أقول نار وذلك موقد، بينما أقول نار الموقد، ما هو السبب في اختلاف الصورة الذهنية؟ هل النار هي السبب باختلاف هذه الصورة، أو الموقد هو السبب باختلاف هذه الصورة، أو أن التركيب بين النار والموقد هذه الهيئة والصورة
القالب الذي وضعنا فيه النار والموقد وأسسنا نار الموقد هو السبب. إذن المعنى عندي في الذهن ثابت، لكن هنا أبحث المعنى ثابت. أنا أعرف عندما قلنا الموقد أعرف، وأنت تعرف، وكل من يسمع يعرف، وينصرف ذهنه إلى معنى. لكن هذا المعنى الذي انصرف الذهن إليه انصرف إلى نار، وانصرف إلى موقد، وانصرف إلى ربط بينهما. فما هو عندي دال؟ هو النار، وعندي الموقد أيضا دال، وعندي معنى في الذهن الذي هو معنى النار ومعنى الموقد ومعنى الربط بينهما. عندي إذن دال ودال، وعندي معاني. ما هو الدال الذي دل على ذلك الربط الذي حصل في الذهن بين النار والموقد؟ هذا يبحث. وطبعا هذا له علاقة بمسائل أصولية، وتدخل هذه المسائل الأصولية التي هي من العناصر المشتركة والمشتركة في عملية الاستنباط، فتؤثر على الحكم الشرعي وتغير في تحديد الأحكام الشرعية، ويحصل فيها اختلاف حسب تحديد هذه القضية وتحديد الدوال عليها. وأرجو أن لا أكون قد أخذت من الوقت وأضعت الوقت بدون ثمرة، إن شاء الله تكون في هذا الكلام ثمرة، فأعتذر إن شاء لكم بعد الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا الأئمة الهدى سلام الله عليهم ولا الإمام صاحب العصر والزمان عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القضية تبقى في أذهاننا، ونسأل أنفسنا ماذا حصل ومن أين أتى هذا الاختلاف في الصورة الذهنية بين نار موقد، تأسس الصور عندي، وهنا أقول نار الموقد أو نار في الموقد. سيأتي إن شاء الله الكلام في البحث القادم إذا بقيت الحياة بعون الله تعالى وتسجيده. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.